السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد اخترت لكم مستعينا بربي سبحانه وتعالى ومستهديا به مجموعة من المختصرات عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. من هذه المختصرات تلك المقولة الجميلة المختصرة في أحرفها في عباراتها والعظيمة في معانيها، تقول هذه المقولة وتلك الحكمة: أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. هذه حقيقة نعيشها في واقعنا، هذه حقيقة يعيشها الكثير أمام خيارين. فبعض الناس يريد أن يكون في عافية من دينه وعافية من خلقه حتى وإن كان في معيشة ضنك، حتى وإن كان في ابتلاء، وبعضهم لا، المهم عنده أن يصل إلى الجاه والسلطان حتى وإن كان الطريق الموصل إليه عن طريق الحرام، حتى وإن كان يعرض عرضه ودينه وأخلاقه ومبادئه ومواقفه للاختراق من أجل أن يصل إلى مراده الدنيوي. فبعض الناس لا مانع أن ينقل الحجارة لكنه مع صحبة طيبة، مع أهل خير، مع أهل خلق حسن، مع أناس يرضون الله سبحانه وتعالى ويحرصون على كسب توفيقه وإعانته وتيسيره، حتى ولو كان مع الفقراء، حتى ولو كان مع الفقراء. وبعض الناس لا، يريد أن يكون مرموقا في المجتمع حتى وإن كان يصل إلى هذه المكانة المرموقة عن طريق صحبة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن تكون مع صحبة طيبة، إن أخطأت نصحوك، وإن أصبت شجعوك، وإن نسيت ذكروك، بعكس الصحبة السيئة. أحيانا تصيب ويعاندونك في هذه الإصابة، أحيانا تريد أن تقترح شيئا طيبا فيستهزئون بك ويسخرون منك، أحيانا تريد أن تصلي، جاء وقت الصلاة وأنت معهم تريد أن تصلي، يقولون: كيف ستصلي وأنت الذي بالأمس شربت معنا كذا وفعلت معنا كذا، فيريدونك على الباطل من الألف إلى الياء، ولا يذكرونك أبدا إلا بالسوء والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي يتنزل عليه الوحي وينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، ومع ذلك كان الله عز وجل يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا محمد، حتى أنت بحاجة إلى هذه الصحبة المباركة، إلى هذه الصحبة الطيبة، الذين يأخذون منك هذا الخير وينقلونه للناس حتى تكسب أجرا غير ممنون، أجرا غير مقطوع. وإياك أن تلتفت إلى صناديد مكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إليهم عل الله عز وجل أن يكتب الخير على يديه فتنفتح قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما لا يعلمون، ويعلم من حقائق يوم القيامة ما لا يعلمونه هم. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اقترح عليه المشركون أن يجعل لهم مجلسا خاصا، يقولون: ما نحن ما نجلس مع الفقراء والمساكين، نحن أسياد في أقوامنا، فتريد أن إذا أسلمنا نكون نحن وهؤلاء الفقراء سواء؟ نعم، تكونون سواء، والتفاضل إنما هو بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الدنيا كونوا أسيادا، لكن في ميزان الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حتى وإن كان حبشيا، ومن كفر بالله سبحانه وتعالى فهو يستحق العقاب ومصيره إلى الجحيم والعياذ بالله، حتى وإن كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان من آل بيته، حتى وإن كان من أقاربه الأقربين. فوجب على الإنسان أن ينظر في مسألة الأصحاب الذين يصاحبهم، بل يجيب بشجاعة على هذا السؤال: هل أصحابك من أهل الخير أم من أهل الشر؟ بل أحيانا نسأل أصحابك: هل أنت من أهل الخير أم من أهل الشر؟ هل أنت صاحب خير أم صاحب شر؟ طيب ما هو الحل؟ إن رجعت إلى نفسي وجدت أن أصحابي في الحقيقة ليسوا من أهل الخير، أن أصحابي في الحقيقة لا يصلون، أن أصحابي في الحقيقة يشربون الخمر، أن أصحابي يدلونني على ما يسخط الله، أن أصحابي أوقعوني في الدخان وها هم يحاولون معي أن يوقعوني في المخدرات وفي شرب الخمور وفي التعرف على النساء خارج دائرة الزوجية وسلسلة من الباطل يجرونني إليها. طيب ما دمت شجاعا واعترفت هذا الاعتراف تب إلى الله سبحانه وتعالى، باب التوبة مفتوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها. توب إلى الله، صحح هذه الصحبة، فإن لم تستطع تصحيحها فاستبدل بهم غيرهم. ولا مانع أن تقول لهم يا أيها الشباب، أو تقول الأخت لصويحباتها يا أخياتي، نحن سرنا مدة من الزمن 7 سنوات 10 سنوات ونحن من باطل إلى باطل، من خطأ إلى خطأ، من ذنب إلى ذنب، ما دمنا نحب بعضنا بعضا فما دمنا اشتركنا في الخطأ فلنشترك في الصواب، ما دمنا اشتركنا في السيئة فلنشترك في الحسنة، فلنتم سويا إلى الله حتى لا ننقطع، لم ننقطع ونحن على الخطأ، فما أجمل أن نجتمع على الحق حتى نعوض ما قد فعلناه في حق ربنا سبحانه وتعالى أو في حق خلقه. والله عز وجل يقول عن المؤمنين ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويقول سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. الحكمة الثانية قريبة من الأولى، يقول أحد السلف لأن أكون ذيلا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. بعض الناس المهم أن يكون مسؤولا مشهورا مرموقا بين الناس، حتى ولو في الباطل، حتى ولو باللعنة، حتى ولو بالسب، حتى لو بالسوء والباطل، المهم أن يكون مشهورا بين الناس. كثير من الناس يبحث عن الشهرة في الخير ما يجدها، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فلضعف في نفسه وانحطاط في تفكيره وتلوث في عقله يطرق سبيلا آخر، لأن الشهرة قد ملأت عليه قلبه، حب الشهرة قد أشغله، يريد أن يكون مشهورا، يريد أن إذا رآه الناس أن يشيروا إليه، حتى لو أشاروا إليه باللعنة وقالوا هذا سيء، هذا أفسد علينا أولادنا، هذا أفسد علينا بناتنا، هذا قدوة سيئة يخرج في القنوات الفضائية أو في الإعلام. نعم بعض الناس المهم أن يكون مشهورا، حتى لو كان بالرقص أمام الناس يخرج عاريا. نعم بعض البنات المسلمين كان همها أن تكون مشهورة أو همها أن تحصل على المال، حتى لو بالرقص عارية أمام الناس، يعني ترضي نفسها وترضي جمهورها وتغضب ربها سبحانه وتعالى. ما الذي يملكه هذا الجمهور لك أمام ما يملكه الله سبحانه وتعالى لك؟ سعادتك وشقاوتك بيد الله، فأصلحي علاقتك مع الذي سعادتك وشقاوتك بيده. هل هؤلاء الناس هم الذين وهبوك الصحة والعافية والقدرة والتمكين والأمن، أم هو الله سبحانه وتعالى؟ فلما لا تشكر الله سبحانه وتعالى، فلما لا تشكرين الله سبحانه وتعالى وتثنين عليه وتتوبين إليه وتتطلبين رضاه حتى يوفقك ويسعدك ويملأ قلبك سعادة حقيقية لا سعادة وهمية. وقل مثل ذلك في كثير من الناس. إذن لا تنسى أن الهدف الأول أن تكون على الحق، أن تكون على الحق، فإن كنت رأسا في الحق، وسطا في الحق، ذيلا في الحق، لا مانع، المهم أنك في دائرة الحق، في دائرة الصواب، في دائرة ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا خير من أن تكون رأسا في الباطل. سأقرأ عليكم في مختصر آخر هذا البيت، هل توافقون صاحب هذا البيت على ما قال أم ترفضون هذا البيت؟ يقول صاحب هذا البيت إني ألفت الحزن حتى إنني لو غاب عني ساءني التأخير. ما هذا القنوط من رحمة الله عز وجل؟ يقول أنا تعودت على الأحزان، حتى لو تأخر الحزن نصف ساعة أو تأخر الحزن يوما مباشرة أسأل لما تأخر هذا اليوم، أنا من عادتي أن أكون حزينا، حتى لو استبشر بخبر جميل في ساعة من الزمن لاستغرب هذه البشرى وقال أنا ما تعودت أن الله سبحانه وتعالى يرسل لي البشائر، ما تعودت أني أعيش في صحة وفي عافية وفي خير وفي فرح وفي أنس وفي سرور. الذي صنع تعاستك هو أنت. نعم يمر على الإنسان أيام حزينة، فيوم النساء ويوم النسر ويوم علينا ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، هذه الحياة. لكن في الأصل أن غالب حياتنا في استقرار، وأحيانا تأتي أيام حزينة، أحيانا تأتي أيام ضيقة، أحيانا تأتي أيام كروب. هذا امتحان من الله عز وجل للعبد، تكفير للذنوب، رفع للدرجات، حتى ينقي العبد قلبه فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فتح الله لنا بابا عظيما اسمه باب الدعاء، وقال لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن لماذا تتطلب الحزن؟ وهذا يحصل كثيرا عند النساء، تحصل لها مشكلة فتبدأ بالحزن وتتصنع الحزن حتى تصبح حزينة فعلا، وتتذكر قصتها قبل سنة أو قصتها قبل سنتين وثلاث سنوات حتى تصبح حزينة، حتى تلفت أنظار من حولها. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نبحث عن أسباب السعادة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا يريد أن يكون حزينا، لا، ويتفاعل مع أحداث الحزن أكثر مما تتحمله، فأحيانا رسبت في الامتحان، لماذا أصبح حزينة وأغلق على نفسي الغرفة ولا أكل ثلاثة أيام ولا أقابل صديقاتي ولا أقابل صويحباتي ولا أخرج لأمي، وأهلي عندهم رحلة للبحر أو رحلة للبر فما أخرج معهم، لماذا؟ لو كان هذا علاجا ومزيلا للحزن لقلت افعلي هذا طول حياتك، لكنه يزيد الحزن حزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى عند النعماء بالشكر وعند الابتلاء بالصبر، وكذلك مع الابتلاء الله عز وجل يرفع درجاتنا. وهنا أهتبل هذه الفرصة وأستثمرها لأخبركم ببعض أسباب السعادة. فمن أعظم أسباب السعادة أن توحد الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب السعادة أن تخلص العبادة له. من أعظم أسباب السعادة أن توقن بمعية الله سبحانه وتعالى وقربه منك. أتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة والمشركون يريدون قتله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فآواه المبيت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الغار، فبات في الغار ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عليه. فاقترب المشركون وهم الذين جعلوا مئة من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر حيين أو ميتين هذه الجائزة، فاقتربوا من فوهة الغار حتى قال أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. ومع ذلك في هذه اللحظة الحاسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا، كان مسرورا، كان سعيدا، فيلتفت إلى أبي بكر ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فاستحضر معية الله وحفظ الله وإعانة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في هذه اللحظة إنسان يطلب ليقتل ظلما وعدوانا ويعيش هذا السرور ويعيش هذا الاطمئنان، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ بل الله عز وجل يقدر أن يصل المشركون إلى فتحة الغار. لماذا؟ حتى يري الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحفظ بيده، حتى لو وصلوا، حتى لو رأوك. وهذا ما حصل فعلا لأخيه موسى عليه السلام حينما ألجأه فرعون إلى البحر. ما الذي حصل؟ الآن في ميزان الدنيا من له علاقة بالملك، علاقة وطيدة بالملك، أو أن الملك قال له أي شيء تحتاجه لا يردك إلا أن تتصل علي، يعيش سعادة أن الملك يعرفه، أن الملك قد استعد بمساعدة بأي شيء. فما بالك بمن علاقته جيدة وصحيحة وصادقة مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. وهذه هي الحقيقة الكبرى. فموسى عليه السلام لما ألجأه فرعون إلى البحر قال الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان، جمع فرعون بكبريائهم بقطرستهم بجبروتهم بعدتهم بعتادهم، وموسى عليه السلام ما معه إلا ذرية قليلة من قومه، البحر قريب وفرعون يطلبهم الآن. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يقينا بالنظرة العقلية المادية المحدودة القريبة سنقتل الآن، ما هي إلا لحظات، لأنه ترى الجمعان كل واحد رأى الثاني، وما كانت هناك الأجهزة التي تقرب إلى 10 كيلو وعشرين كيلو، لا، ترى الجمعان إذن هم قريبون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طيب ماذا قال موسى؟ قال كلا. لماذا كلا؟ إن معي ربي سيهدي. ربي سبحانه وتعالى بحفظه بإعانته بتيسيره بنصره بتوفيقه أقرب إلي من فرعون، حتى لو وصل وبقيت المسافة بيني وبينه مترا واحدا، فما هي إلا لحظات حتى أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الهائل. فسار موسى عليه السلام ومن آمن معه حتى وصلوا إلى الجانب الآخر من البحر. دخل فرعون بمكر الله سبحانه وتعالى وكيده له، وما هي إلا لحظات حتى رجع البحر كما كان فأغرق الله عز وجل فرعون. إذن كلما زاد توحيدك لله قربك من الله كلما زدت سعادة. وطرد هذا الحزن الذي يكرره هذا الشاعر ويبعث الكآبة في نفوس الناس. إني ألفت الحزن حتى إنني لو غاب عني ساءني التأخير إلى هذه الدرجة. ترى يا أيها الإخوة والأخوات، السعادة كما هي موهبة من الله، لكن هناك أسباب تستطيع أن تبذلها لتسعد، والشقاوة كما هي تقدير من الله لكن ليست إجبارا، ليست إجبارا. فالإنسان أحيانا هو الذي يجلب التعاسة لنفسه، هو الذي يجلب التعاسة لنفسه، نعم، فلا يقابل قريبا ولا يخرج للبحر ولا يخرج للبر ولا يذهب للحديقة ولا يحضر درسا ولا ينوع في برنامجه في حياته فتحصل له التعاسة. هكذا النفس تحتاج إلى شيء من الراحة، إلى شيء من اللعب البريء. ولذلك أنا أقول وما زلت إن من أعظم أسباب السعادة أن تنوع برنامجك، حتى لو كنت جادا في حياتك، حتى لو كنت مسؤولا في الدولة، حتى لو كنت مشغولا عن تثمير أموالك، حتى لو كنت مدرسا، حتى لو كنت أبا حريصا على أولادك، مهما كنت مشغولا لابد من أن تعطي نفسك شيئا من حقها في الأنس والسعادة حتى تتجدد في هذه الحياة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. حتى لو كنت عالما كبيرا مهابا أمام الناس، ما يعني ذلك من أن تبتسم وأن تضاحك وأن تمازح. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على وجه هذه البسيطة، ومع ذلك كان يمازح أصحابه. يا رسول الله إنك تمازحنا، كأنهم يستغربون، أنت نبي من أنبياء الله ينزل إليك الوحي وتمازح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكني لا أقول إلا حقا. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه المرأة عجوزة، فقالت يا رسول الله أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخل عجوزة، إنما تعود صغيرة شابة عربا أترابا لأصحاب اليمين. جاء رجل كبير مهاب قال يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم على جناح سفر، احملني معك، أنا أريد أن أسافر معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الكبير أنت نحملك على ولد الناقة. يا رسول الله أنا رجل كبير على ولد الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أنا سأحملك على جمل يليق بك، لكن هذا الجمل الذي يليق بك أليس في الأصل ولد ناقة؟ إذن أنا سأحملك على ولد ناقة وهو كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه لكنه لم يقل إلا حقا. قل مثل ذلك فيما حصل لزاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زاهر هذا أحد الصحابة، وزاهر من أهل البادية، ولم يكن جميلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يكن ثريا، بل كان رجلا مسكينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زاهرا، وزاهر ولا شك يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان زاهر إذا جاء من البادية إلى الحاضرة يحضر بعض طرف البادية، يعني بعض منسوجات البادية، بعض مشروبات البادية، مأكولات البادية، مصنوعات البادية، يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضره، إن ذهبنا للبادية زرنا، وإن جاء هو للحاضرة زارنا. وفي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا يبيع متاعا له في السوق، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازح زاهرا فأمسكه من الخلف. هذه التي كنا نلعبها ونحن صغار، يمسكني من الخلف، يا الله الآن قل لي من أنا، حزر فزر من أنا، فأقول أنت فلان، لا أنت فلان، حتى أعرفه، نوع من المزاح البريء الذي يبعث على المتعة والسرور والسعادة في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه يمازح زاهرا بهذه الطريقة، نعم يمازحه. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولو فعلها أحد العلماء أو أحد المفكرين أو أحد المصلحين مع أصحابه لربما نقدوه على هذا الفعل. أنت شيخ كبير وعالم جليل وتمازح بهذه الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل منه يقينا فعل مثل هذا المزاح. فزاهر لا يدري من الذي أمسكه من الخلف، فأصبح يقول لأنه يبيع متاعا له مشغول: أرسلني أرسلني، أتركني أتركني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، التفت زاهر وإذا الذي يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ زاهر يعيد ظهره يلصقه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: يا رسول الله أكمل مزاحك، ما كنت أدري أنه أنت. ما أعظم حظه يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه وبدأ يعلن يقول: من يشتري هذا العبد، كأنه متاع يمازحه، هو ليس عبدا، من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد. فقال زاهر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تجدني كاسدا، أنا رجل فقير ومسكين ومن أهل البادية ولست جميلا، فتجدني أشترى بثمن بخس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالحقيقة بين يديه: لكنك عند الله لست بكاسد. ما أعظمها من كلمة، ما أعظمه من ربح، ما أعظمه من فوز، والنبي يتحدث بالوحي. أنت كاسد عند الناس فليكن، لكنك عند الله لست بكاسد. إي والله، فلأكن كاسدا عند الناس، فلأكن مغمورا بين الناس، المهم أن أكون محبوبا في الملأ الأعلى، المهم أن أكون مرضيا علي عند الله سبحانه وتعالى. كم منا ممن يفعل الفعل، يلقي القول، يريد أن يكسب رضاء الناس، لكن على حساب من؟ على حساب سخط الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذه المسألة. إذن السعادة تستطيع أن تصنعها بتنويع البرنامج، بشيء من المزاح، مرة أجلس للقهوة، مرة أجلس مع الأهل، مرة أذاكر دروسي، مرة أذهب للحديقة، مرة أقرأ شيئا من الكتب النافعة. بهذا التنويع بعد الاستعانة بالله عز وجل تصنع سعادتك. انتهى الوقت معي، أستميحكم عذرا في أن أقطع التواصل معكم إلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل من برنامج بكل اختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.